بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله ونبدأ درسنا في التفسير، والكتاب الذي ندرس فيه بين أيدينا عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير. وكنا في دروسنا السابقة قد وصلنا إلى الآية الثالثة بعد المئة من سورة المائدة وما بعدها. قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال الحافظ ابن كثير في مختصر عنه، روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. القصب هو المعي، يعني تندلق أمعاؤه في النار، أو يندلق معيه في النار فيجره في النار بسبب ما فعل. كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر، يعني صار يشرع من دون الله. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، يعني تبكر بأنثى ثم تثني بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، أو يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت. وعافوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء. الفحل الإبل يلقح الإبل، يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي. ثم روى البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. تفرد به البخاري. القصب الأمعاء. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجول يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على رسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنك مؤمن وهو كافر. إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ثم رواه بإسناد آخر نحوه دين إبراهيم التوحيد إفراد الله بالعبادة أو دين إسماعيل. قال إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ثم رواه بإسناد آخر نحوه أو نحوه. قال ليس هذان الطريقان في الكتب يعني طريقي الطبري. قال المعلق ذكر موضعهما في الطبري بالرقم رقم 20 و22 بعد 812,000. قال وإسناداه صحيحان وكان في المطبوعة أول من غير دين إبراهيم وأثبتنا ما في الطبري في الرواية الأولى أول من غير دين إسماعيل. ودين إبراهيم ودين إسماعيل واحد هو إفراد الله بالعبادة النهي عن الشرك البراءة من الشرك وأهله. إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. قال وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. فعمر هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات في ذلك. سورة الأنعام الآية 36 و100 وما بعدها. فأما البحيرة فقال ابن عباس هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر البحيرة، يعني يجدعون آذانها إذا كانت أنثى لكن تكون من الغنم السائبة، فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر البحيرة أو نحو ما فسر، نعم ما فسر البحيرة، إلا أنها ما ولدت بين ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتها، وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وأما الوصيلة فقال ابن عباس الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظر السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى أحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بأنثى ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة، ويقولون وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم يعني يقطعون آذانها. وكذا روي عن الإمام مالك وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام فقال ابن عباس فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حما رعى ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية، وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، يعني ثياب رثة متهرية، في خلقان من الثياب، فقال لي هل لك من مال؟ فقلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فكثر عليك، يعني في بعض الروايات إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني البس لباسا أفضل من هذا. ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحيرة، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه صرم. قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته
ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد 6 أبطن، فإذا ولدت 7 جدعت وقطع قرنها، يعني قطعت أذنها وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. وقد روي من وجه آخر عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله، وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذه والله أعلم. وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذا لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. فحكم الجاهلية يبول، يعني هذا يبين لنا بيانا واضحا بطلان من جعل لنفسه حق التشريع، لأنه بزعمه أعرف بالمصلحة إذا تولى والعياذ بالله أفسد في شرع الله وأفسد في الأرض وشرع ما لم يأذن به الله، حرم ما حل الله وحل ما حرم الله. بعد أو لعلنا نبدأ بإعادة مقرأنا هذا، فالأخ عبد الحافظ يعرض لنا ذلك على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون،
يعني يتركون شرع الله للسوالف والقوانين وما وجدوا عليه آباءهم وأعرافهم، ويتركون شرع الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء.
ديانة، يفعلون ذلك ديانة بزعمهم، نعم.
قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار،
يجر قصبه في النار
كان أول من سيب السوائب، والوصيل الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيطهم إن وصلت.
هذا عمرو بن لحي هو الذي بعث أصنام، الأصنام التي كانت مدفونة بعد قوم نوح، دفنها الطوفان في سيف بحر جدة، جاءه رعي من الجن فقال له: ائت بحر جدة تجد أصناما معدة، أدعو إليها العرب تجب. كان في موسم الحج وهو من ولاة البيت، ثم فعل ووجد الأصنام المسمات في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وما شابه ذلك، فأحضرها ودعا العرب إليها، دعا الناس إليها الحجاج فأجابوه نعم إلى عبادتها. نعم.
وكانوا يثيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي. ثم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه في النار، وهو أول من سيب السوائب. تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟
شبهه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمل الحامي. ثم رواه بإسناد آخر نحوه. ليس هذان الطريقان في الكتب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن أول المقصود بالكتب كتب السنة المعروفة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر إمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. فعمر هذا هو ابن لحي بن قمعة، أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا.
وهذا شأن كل من دعا إلى حزب أو دعا إلى لم يأذن به الله عز وجل على أساس العرق أو على أساس أي أساس ليس هو الإسلام، أما من دعا على من دعا الناس إلى الاجتماع على الإسلام فهذا هو الصواب، هو الصراط المستقيم، وما عدا الإسلام طرق، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم. إلى آخر الآيات في ذلك. فأما البحيرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر البحيرة، إلا أنها ما ولدت بين ولد وبين 6 أولاد كانت على هيئتها، وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وأما الوصيلة فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن نظر السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بأنثى ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة، ويقولون وصلت 2 ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيطهم. وكذا روي عن الإمام مالك. وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين توأمين في كل بطن، سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.
نعم.
ميتة هنا يعني يأكلون هي ميتة
يأكلون الميتة. نعم، وهي حرام.
وأما الحام فقال ابن عباس فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى هذا ظهره.
من شبههم يقولون هذه الميتة أماتها الله، وهذه التي ذبحتم أنتم أمتوها، فكيف تحلون؟ يعني من شبه المشركين، يريدون أن يشرعوا من دون الله، مثل أصحاب المجالس التشريعية، يقول مجلس تشريعي ومجلس يشرعون ما لم يأذن به الله من القوانين، والله سبحانه وتعالى يبيح 4 زوجات ويقول لا حرام تزيد على زوجة زوجة واحدة، وهكذا مجلس تشريعي هذا اسمه. ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
وأما الحام فقال ابن عباس رضي الله عنهما فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حما رعى ومن حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي خلقان من الثياب، فقال لي هل لك من مال؟ فقلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فكثر عليك. ثم قال تنتج أبلك.
شو هذا أيضا في رد على المتصوفة وعلى المتقشفة وعلى الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده، إذا وسع الله عليهم فينبغي أن يوسعوا على أنفسهم. نعم.
ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال قلت نعم. قال وهل
تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموسى،
يعني كان القائل يعني هذا اللي هو مالك ابن نضلة، قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك، يعني تنتج وافية آذانها. أي نعم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف طريقة الحوار، طريقة محاورة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى يعني يرسخ العلم في قلبه، يرسخ الإيمان. يعني قال تنتج وافية، وأنت تعمد وتقطع آذانها أو تجدع آذانها قربة وتشرع لنفسك ما لم يأذن به الله. نعم، من ضمن ذلك أنه يلبس خلقان ويتقشف ويضيق على نفسه ويظن أن هذا في هذا قربة، والزهادة ليست بهذا، الزهادة يعني في عند لا تتعلق بالدنيا وتنسى الآخرة، تضع الدنيا في موضعها، هذا هو الزهادة، لا تشغلك الدنيا عن أن تنفذ أو أن تطيع الله في أن تضعها في مواضعها. نعم،
قال فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحيرة، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه صرم. قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.
يشرعون أشياء من عندهم وفي ما يرون ويقول هذا قانون.
أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث، وقد روي من وجه آخر عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذه، والله أعلم. وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم، بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل،
وليس ذلك
يعني بحاصل لهم،
الإشارة تعود
إلى أنها قربة،
أي ليس بحاصل لهم ولا حتى المصلحة التي يزعمونها لا تحصل لهم، بل هو وبال عليهم ولا يزيدهم من الله إلا بعدا. وكل من عبد الله بالبدعة، من تقرب إلى الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيده إلا بعدا من الله. نعم، أي بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه،
هم يقلدون تقليد أعمى، تقليد أعمى بغير حجة. خلاص الناس يقولون شيئا قاله، أو يتجهون إلى شيء اتجه إليه، يا الكثرة تغره، والكثرة ليست مناط الحق. يعني أكثر الأكثر ليس، أو الكثرة ليست مناط الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا،
قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم؟ والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا.
أي نعم، لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. وشريعة الإسلام كافية شافية، قد اشتملت على المصالح في الدنيا والآخرة. أسمعكم نقلا نقله الشيخ عبد المحسن عافاه الله عن الإمام ابن القيم في بيان كمال الشريعة. الشيخ عبد المحسن كما ذكرت سابقا له رسالة جيدة عنوانها العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، لأنهم في الديمقراطية يبيحون أن يجعلوا فريقا من الناس مشرعا من دون الله، مشرع من دون الله، هذا بخلاف التنظيم الذي لا يخالف الشرع. التنظيم الذي لا يخالف الشرع ولكنه يتماشى مع ما يستجد من الأحداث ومع النوازل وهو موافق لشرع الله تعالى، فهذا لا بأس به، هذا فيه مصلحة وينبغي طاعة الإمام فيه، طاعة يعني إذا لم تكن معصية، لم تكن مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، طاعة ولي الأمر في هذا فهي واجبة. وكم مرة ننقل تمثيل الشيخ ابن عثيمين لهذه الأنظمة، قال مثل الإشارة، إشارة المرور، يعني وضعت إذا كانت خضراء تمشي وإذا كانت حمراء ما تمشي، هذا تنظيم للمرور فيه مصلحة، لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة، فيجب أن نلتزم هذا. لا يقول شخص مثلا والله الإشارة حمراء أنا ما ملزم، إذا أنا أخذت الاحتراز واحتطت سأمشي سأمضي، هو يأثم بهذا لأنه خالف نظاما وضعه ولي الأمر للمصلحة، حتى وإن لم ترى أحدا، حتى وإن احتطت بزعمك، حتى وإن سلمت يعني من الحادث أو من إحداث حادث، لكن ما سلمت من الإثم، ما سلمت من الإثم. الحاصل أن أعود إلى ما كنا بصدده، الشريعة كافية، شريعة الإسلام كافية، لم يحوجنا الله عز وجل معها إلى من يشرع لنا إلى من يشرع لنا غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم حتى الجن والإنس واليهود والنصارى. أي نعم، كلهم مطالبون، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، يهودي أو نصراني ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. قال: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه البشرية، تحتاج إليه الأمة في عمومها في علومها وأعمالها، عما جاء به. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة أو والخلطة والغنى والسفر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، كل ذلك بينه صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي عين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي أو ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل لهم وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. عرفهم صلى الله عليه وسلم مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. احنا بحاجة إلى علماء نفس وأطباء نفس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب عليه الصلاة والسلام، ما جاء به فيه الطب النافع. قال: وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة، وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها، كيف يظن بها ناقصة؟ يعني تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها، ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. اللهم صل على رسول الله. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك، وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يصلحنا ويصلح لنا نفوسنا وأبناءنا وذرياتنا وولاة أمرنا، ونسأل الله أن يوفق ما ولي أمرنا بتوفيقه، وأن يأخذ بناصيته للخير، وأن يرزقه البطانة الصالحة. فنحمد الله ونشكره قد جعل القرآن له دستورا والإسلام له منهجا، نسأل الله أن يثبته وأن يسدد خطاه، وأن يأخذ بيده وبيد ولي عهده وإخوانه ووزرائه وأعوانه إلى ما يحبه الله ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ عليكم السلام. القرآن صفة من صفات الله، كلام الله، والحلف بالله أو بصفة من صفاته جائز. هل يلزم ذلك جميع الجسم في غسل الجنابة أم يكفي تعميم الماء لجميع؟ لكن يحلف بالقرآن، هل إذا حنث يكفر عن كل حرف؟ لا، الأمر صعب. أي نعم، لكن يجوز الحلف بصفة من صفات الله أو بالله عز وجل. قال: هل يلزم جميع الجسم؟ نعم، غسل الجنابة يعمم الجسم بالماء. أي نعم، يعمم الجسم بالماء، يغسل جميع الجسم. ما أدري ماذا يريد، يعني يقصد الدلك؟ أنت اللي كاتب السؤال، ها؟ أي إذا قصد الدلك، الدلك سنة. أي نعم. قال: هل صلاة التوبة من ذوات الأسباب؟ إذا تاب، إذا الله من عليه بالتوبة، إذا من الله عليه بالتوبة، فما أدري هل التوبة لها صلاة؟ إذا من الله عليه بالتوبة وتاب إلى الله عز وجل، هل التوبة لها صلاة؟ نبا يقصد صلاة الشكر، إذا كانت نعمة يعتبرها نعمة الله أنعم عليه بها فيسجد سجدة الشكر. أو على كل حال، الصلاة إنما تكون بالمشروع. لا أعلم أن للتوبة صلاة، بل يجدد توبته ويخلص التوبة وينصح الله عز وجل فيها. ومعروف التوبة عند في كلام العلماء يقطع الذنب ويندم على ما فات ويعزم أن لا يعود، وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوق يتحلل منه. ترتيب المرأة إذا حاضت وهي قادمة، يعني تحرم المرأة، تحرم إذا حاضت، تحرم للميقات، تحرم من الميقات وتبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في مكة تغتسل وهي على إحرامها، تطوف وتسعى. وإذا أحرمت من الميقات ثم حاضت بعد الميقات كذلك تبقى يعني على إحرامها حتى تطهر، ما تقرب البيت، ما تطوف بالبيت إلا إذا طهرت. أي صلاة الجنازة بالنسبة للنساء يجوز أن تصلي، أن يصلينا صلاة الجنازة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.